سبحانه وتعالى
وكان بالمؤمنين رحيما.
الله، اللهم ارحمنا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام.
يا سلام، يا سلام.
وأعد لهم أجرا كريما.
ما شاء الله، أحسنت.
تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
الله، سبحانه وتعالى.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المنافقين.
الله يزيدك.
وكفى بالله وكيلا.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ليهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
كل المرحب بكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في حلقة أخرى من تمثيلية أصحاب الكهف، حيث نرى المسيحية بعد أن شاءت القدرة الإلهية أن يستيقظ الفتية المؤمنون من هجعتهم الطويلة في انتظار شاهد عيان ومعجزة لإثبات عقيدة المعاد والأصول المسيحية. وتحدث هذه المعجزة بالفعل حيث يستيقظ فتية جبل الرقيم من نومهم بإذن الله بعد أكثر من 300 عام بإذن ربهم، كما صرح القرآن الكريم بذلك. وإذا بهم يجلسون في أمكنتهم وقد لفتهم الدهشة والحيرة وهجمت عليهم الآلام في أرجلهم ورقابهم، وكانت حركة عضلاتهم المتيبسة والألم الناجم عند تحركهم يزيدان من تعبهم. وقد أمضوا يوما وليلة حتى السحر في الحديث عن الماضي ونشاطاتهم العقائدية، وخمنوا أن مدة نومهم كانت نصف ليلة أو رتحا من نصف نهار أو يوما واحدا. ويلتفت ماكسيميليان ورفاقه عند استيقاظهم إلى التغيرات التي طرأت على الكهف والأشياء والمناظر المحيطة بهم، ويتطوع أنطونيوس الرعي بالذهاب إلى قرية الرقيم لإعداد الطعام، ولكنه يواجه مشهدا مذهلا في قريته التي كان يعيش فيها، فلقد تحولت القرية إلى تل من التراب والحطام. فيعود مذعورا إلى أصدقائه في الكهف، فكانت قرية الرقيم التي رأوها الليلة الماضية على حد تصورهم قد تحولت إلى خراب، وكأن غضبا من السماء قد نزل عليها، وكأن قرنا من الزمن قد مر عليها وهي مهجورة. فلنستمع معا إلى ما تبقى من قصة أصحاب الكهف.
ترى لماذا آلت قرية الرقيب إلى هذا المصير في ليلة واحدة؟ لا بد أن شيئا ما قد حدث.
ولكن ما هو هذا الحدث يا ماكسيميليان؟
الحوادث متشابكة ولا شيء في موضع.
نعم لا شيء في موضع سوى الجوع يا إخوتي. علينا أن نبحث عن حل له أولا.
حسنا، إن مدينة فيلادلفيا مزدحمة ويمكن الاختفاء في زحمتها. وإعداد طعام ثم الرجوع.
هذا العمل خطير للغاية.
نعم إنه خطير.
نحن مضطرون وإلا سنهلك جوعا.
ولكن إن دخلنا المدينة سيعرفوننا ويقبضون علينا.
دعوني أذهب أنا، لا يعرفني أحد فيها.
هل تعلم يا أنتونيوس من أين يمكننا أن نحصل على طعام طيب طاهر؟ هذا مهم للغاية، فلا ينبغي أن نوفر الطعام من المشركين وعبدة الأوثان.
لا أعلم من أين علينا أن نعد طعاما طاهرا.
حسن، سأذهب أنا.
أنت يا سيد ماكسيميليان تتولى رعاية جمعنا، يجب أن تبقى لأن عليك أن ترشدنا إذا دهمنا خطر.
لا، رغم أنه عمل محفوف بالخطر، ولكن لا سبيل أمامنا غيره. أنا سأذهب.
إذن عليك أن تحذر من أن يتعرف عليك.
سأخذ حذري، سأعود قبل أن يحل الظلام. إن تأخرت فاعلموا أنهم قد قبضوا علي. اعلموا علم اليقين أنني سوف لا أعترف عليكم. في أمان الرب.
رافقتك
السلام.
سأرافقك حتى مسافة من الطريق.
طيب يا أنطونيوس، ولكن عليك أن تعود بسرعة إلى أصدقائك.
كونوا على ثقة. تعال معي يا كاميتيريو. تعال يا كاميتيريو. أتمنى لو استطعت المجيء معك.
لم يكن هذا اتفاقنا يا أنطونيوس. نفذ وعدك، عليك العودة إلى أصدقائنا في الكهف.
نعم سأعود. لقد تغير هذا المكان كثيرا، إنه لا يشبه أبدا المكان الذي كنت أقتاد غنمي إليه.
هذا التغير لم يحدث في ليلة واحدة، لابد أن مدة طويلة قد مرت.
تقول إن مدة مرت ونحن لا علم لنا بها.
أنا لا أقول، ولكن الشواهد تدل على ذلك. توقف يا أنطونيوس.
ماذا حدث؟
هذا القبر لمن؟
لا بد أن شخصا مات ودفن فيه.
أعلم أن شخصا قد مات وبني له قبر، ولكن لم يكن هنا قبر من قبل.
أجل، أنا أيضا لا أذكر مثل هذا القبر.
وهذه الشجرة أيضا بهذه الضخامة لم تكن هنا. ماذا تعني هذه التغيرات؟
القبر ليس جديدا، إنه قديم.
نعم يا أنطونيوس صدقت، ولكن لمن هذا القبر؟ كأننا ضللنا الطريق.
لا، صحيح لقد كنت آتي إلى الكهف كل يوم من هذا الطريق.
أعوذ بك يا رب، ما الحكمة في ذلك؟ هذا القبر، شجرة بهذه القدم،
قرية الرقيم التي تحولت إلى كومة من التراب خلال ليلة.
إنه أمر يثير القلق،
مقلق جدا. من الأفضل أن تعود يا أنطونيوس. قل للرفاق أن يحذروا أكثر فأكثر.
حسنا يا ماكسيميليان.
وليست هذه فيلادلفيا؟ فلماذا إذن تغيرت كل هذا التغير؟ علي أن أكون حذرة، يجب ألا يران الجنود، سيقبضون علي لا محالة. ما هذا؟ هناك علامة الصليب فوق الأنفاق إلى جوار أبواب المدينة، لم يكن لها وجود قبل يوم. اللهم إني أستعيذ بك. هذه ليست فيلادلفيا، يبدو أنني ضللت الطريق. عفوا أيها السيد.
نعم.
ما اسم هذه المدينة؟
يبدو من هيئتك أنك غريب يا رجل. هذه فيلادلفيا، فيلادلفيا يا رجل.
فيلادلفيا، هذه المدينة لم تكن كبيرة كاليوم. أين معبد زينوس؟ لماذا تغير باب المدينة هكذا؟ ماذا فعلت بنا يا رب؟
لا وجود للجنة وجهنم. الجنة رمز للسكينة التي سينعم بها الإنسان المعذب بعد الموت. كيف يمكن أن تحيا أجسام البشر المتفسخة مرة أخرى وتنفخ فيها الروح؟ كيف يمكن للإنسان العاقل أن يقبل ذلك؟ من يمكنه أن ينقض أدلتي وبراهيني المحكمة التي لا يتسرب الشك إليها؟ لا يمكن لأي أحد الصمود أمام الأدلة العقلية. أنا أقسم بآلهتي وإلهكم أن لا قيامة وأن لا أحد سيحيا بعد الموت.
يا إلهي يا إلهي، ماذا أسمع؟ عن أي شيء يتحدثون؟ كيف تتغير فيلادلفيا هكذا بين عشية وضحاها؟
العدة من عالم آخر يا رجل.
لا، أنا لا أؤمن أصلا بعالم آخر.
إذن فأنت لم تعد من عالم آخر، فهل لاقيت مسافرا وشاهدا من العالم الآخر؟
يا إلهي يا رب، إنهم يتحدثون بحرية عن أصول دين الوحدانية. لماذا لا يمنعهم جنود ديوكلاتيانوس؟
كلا، لا أظن وجود مثل هذا الكائن أو أن يكون هناك شخص رآه.
لقد أقسمت أيمانا مغلظة إلى درجة بحيث ظننت أنك إما أن تكون قد جربت الموت ذات مرة ورأيت أن لا شيء بعد الموت، أو أنك تروي عن ميت كتبت له الحياة مرة أخرى.
أنا موقن من أن الميت الذي تحلل جسمه وزال لا يمكن أبدا أن تعود له الحياة، ألا يكفي هذا؟
قل إننا لم نرى عودة الحياة إلى ميت، وإلا فإن الكثير من الأنبياء أحيوا بعض الموتى وقد رأى ذلك الجميع سوية.
كيف لي أن أصدق شيئا لم أره؟
هل ظننت أن الله يجب أن يحيي ميتا لكل عبد من عباده كي يؤمنوا بالقيامة؟ هناك معجزة واحدة لكل العصور والأجيال، فإن شاءوا الإيمان آمنوا، وإن لم يريدوا فسوف لا يؤمنون، وإن رأوا بأعينهم. كما أن الكثيرين وصفوا إحياء عيسى للموتى بالسحر.
لست غبيا إلى درجة بحيث أصدق بوجود الشيء لا أراه.
يا بني، فلا تصدق وجود عقلك إذن، لأنه غير مرئي.
لقد أفهموا الأبثيلون.
لقد أفهموا الأبثيلون.
عجز هو نفسه عن تمييز سرعتها من عدمها.
انشق الجميع فسيعم الكفر كل مكان.
أجل.
كونوا معنا أيها الأحبة المستمعون لنرى مع ماكسيميليان العجب كل العجب الذي حل بمدينة فيلادلفيا. هذا العجب الذي رآه ماكسيميليان بأم عينيه، وهو الذي كان يتصور أنه والفتية لم يفارقوا فيلادلفيا سوى ليلة أو يوم وليلة في الأكثر. الأوضاع منقلبة رأسا على عقب. المسيحية هي السائدة، وعبدة الأوثان موقفهم ضعيف، وإمارة المسيحية وعلاماتها منتشرة في كل مكان. ومع ذلك فإن متاعب الفتية يبدو أنها لم تنتهي بعد، فلقد واجهت ماكسيميليان متاعب من نوع آخر سنتعرف عليها في البقية الباقية من حلقتنا. تعالوا معنا.
سيد القضي، هذا الرجل يدعو إلى الوثنية.
يجب أن نحاكمه أمام الملأ، فليأتي الناس إلى هنا.
ماذا حدث؟ العباد الأوثان ليس لهم حق الدعوة إلى دينهم في فيلادلفيا؟ هل ما أسمعه حق أم زال عقلي؟ لا أدري، هل أنا نائم أم يقظ؟ من الأفضل أن أغادر هذا المكان قبل أن أجن حقا. لقد كتب في الأعلى كنيسة القديس بالتالو، هل ما أقرأه صحيح؟ هذه كنيسة، ماذا يعني هذا؟ عفوا سيدي.
نعم.
ماذا تعني الكنيسة؟ هل هذه الكنيسة هي معبد اليهود؟
لا يا أخي، هذه الكنيسة التي يتعبد فيها المسيحيون.
وهل المسيحيين معبد؟ عفوا، ما هذا التمثال؟ ماذا يفعل أمام الكنيسة؟
كيف لا تعرف؟ هل أنت مشرك؟
لا 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 لا، كان مجرد السؤال.
هذا تمثال مولانا المسيح الذي علق على الصليب.
الصليب المقدس؟
نعم،
تمثال المسيح.
أجل، يبدو أنك لم ترى صليب التمثال المقدس حتى الآن يا رجل.
Thank you.
تفضل خذ رغيفك.
أريد خبزا يا سيدي.
هل أنت الرجل الغريب الذي سألني عن اسم هذه المدينة؟
نعم نعم بالضبط.
خذ ما تريد من الخبز، ولكن من أين لك بهذه النقود؟ ها؟
من أين؟ إنها نقودي.
هذه النقود كنز يا رجل، كأن الحظ حالفني. لقد عثر هذا الغريب على كنز، يجب أن أجد موضع كنزه. أيها الغريب، كم من هذه المسكوكات وجدتها؟
ماذا تقول؟
سألتك كم معك من هذه المسكوكات. لا أدري من أين أنت، ولكن لا تحاول خداعي.
ولماذا أخدعك؟ لا أدري عما تتحدث.
أين عثرت على هذا الكنز يا رجل؟
أنا لا أفهم قصدك أيها السيد، ولكن يمكنك إن شئت خذ هذه المسكوكة، لا أريد الباقي.
أين تذهب؟ انتظر، أين تذهب؟ لا تفكر في الهروب، قف أيها الغريب، فمن صالحك أن تتفق معي. لا تكن طماعا يا رجل، إن اكتشف الجنود أمرك فسوف تخسر. نعم، فسوف تخسر الكنز كله وتلزم بدفع غرامة، فكن عاقلا إذا وأعطني ثلث الكنز. لا أريد إلا القليل من كنزك يا رجل.
ماذا تعني؟ ماذا تقول؟
أنت لا تعرف حتى الطريقة الصحيحة لإنفاق كنزك. سأساعدك يا رجل.
ما هذا الكلام الفارغ؟ هل جننت؟ أو قد أكون أنا الذي جننت؟ ما كل هذه الأحداث التي أشهدها من الصباح؟
أين؟ توقف، تبدو جشعة. لا يمكن أن أدعك تملك كل الكنز لوحدك.
اتركني، اتركني أرجوك، ما هذا الذي تفعله؟
إلى أين تذهب؟ قلت لك لا تتحرك.
اتركني يا رجل.
أيها الناس، لقد وجد هذا الرجل كنزا، لا تدعوه يهرب.
ماذا بك؟ اتركني،
إنه لا يريد دفع الضرائب، لقد عثر على الكنز. نعم، لقد عثر على كنز.
تنحوا جانبا، ماذا حدث؟
لقد عثر هذا الغريب على كنز ويريد الآن الفرار.
أمسكوا به يا ناس، هيا ينتبه منه، عثر على كنز.
هل يصدق في قوله؟ فلنذهب إلى القاضي. تراجعوا، افسحوا الطريق، تراجعوا.
أنا الذي وجدته يا سيدي، المكافأة لي يا سيدي.
سيدي، لقد وجدنا شخصا يبدو أنه عثر على كنز، وقد كانت معه هذه المسكوكة.
أنا الذي أخبرت عنه سيدي، المكافأة من حقي.
كفى، أسكت. أخبرني، من أين لك هذه المسكوكة يا رجل؟
إنها لي، ولم آتي بها من مكان آخر.
ولكن هذه المسكوكة لا تعود إلى زماننا. انظر، هذه هي مسكوكاتنا النقدية، أتلاحظ؟ إن المسكوكات الآن ليست بهذا الشكل. ماذا تفعل هذه المسكوكات عندك؟ لابد أن تكون قديمة للغاية.
ليس لدي ما أقوله سوى أن هذه المسكوكة لي، ولم أحصل عليها من مكان آخر.
عليك أن تعترف قبل أن أصدر قراري.
ليس لدي ما أقوله، المسكوكة لي.
هذه المسكوكة في غاية القدم، ربما استطاع السيد برنباس مستشار جلالة الإمبراطور ثيودوس أن يعين تاريخها. امضي أيها الجندي إلى قصر الحاكم، وادعوا السيد برنباس من جانبي.
أمرك سيد.
Thank you.
هادريان؟ هادريان أو أنطونياس؟ هذه المسكوكة يعود تاريخها إلى ما قبل 300 عام تقريبا.
300 عام؟
برنباس عالم بالتاريخ ويقول إن هذه المسكوكة تعود إلى 300 سنة مضت. والآن أخبرنا من أين أتيت بها يا رجل؟
لا أعلم أي شيء، لا فائدة من أي جواب أقدمه، بل إن كل شيء ليس في موضعه، وكأن العالم انقلب عاليه سافله في ليلة واحدة. هل أنت مسيحي يا سيدي؟
لماذا تسأل؟ نعم بالطبع أنا مسيحي، غالبية أهالي الإمبراطورية الرومية مسيحيون.
الإمبراطور؟ هل هذا يعني أن الإمبراطور هادريانوس وديوكلاتيانوس اعتنق المسيحية هما أيضا؟
عما تتحدث يا رجل؟ لقد مات هادريانوس منذ سنين طويلة. من هو ديوكلاتيانوس؟ ومن أين أتيت بهذه المسكوكة التي هي من عصر هادريانوس؟
أظن أنني من أهالي فيلادلفيا. طبعا قد لا تكون فيلادلفيا هذا. أنا في حيرة من أمري، والله لم أعد أفهم شيئا. لقد كان هادريانوس أمس أو قبله في فيلادلفيا، ولكنه مات من دوسيلي. لقد كان الجميع مشركين أمس، واليوم تحولوا إلى موحدين فجأة. في الأمس كان معبد جوبتير وتمثاله على باب المدينة، واليوم لم يبق منهما أي أثر. يا إلهي الرحيم، أنا عبدك العاجز، لا أعلم أي شيء، فأخبرني يا رب.
قل يا سيد، هل تعلم في أي سنة نعيش؟
طبعا أعلم ذلك، أي أظن أنني أعلم. حينما غادرنا المدينة يوم أمس كانت سنة 890.
ماذا؟
لعل أمس لم يكن أمس. ليس هناك من شيء ثابت، وأنا أواجه هذه الأحداث. لا أدري، لا أدري، ربي هو العالم وحده.
لا نملك إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وانتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله، والتي ستكون الحلقة الأخيرة، والتي ستكون حافلة حقا بالكثير من الأحداث الحاسمة والمصيرية بشأن الفتية والمصير النهائي الذي سيؤولون إليه بعد أن يكتشف الجميع أمرهم ويتعرفوا على قصتهم. من الأفضل أن لا نستبق الأحداث وأن ننتظر حتى الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الموالاة في أفعال الصلاة. ذكرنا فيما سبق تجب الموالاة في كل من القراءة والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف، بمعنى أن المصلي إذا قرأ سورة الحمد فيجب التتابع العرفي بين الآيات والكلمات والحروف، فلا يفصل بين آية وأخرى أو كلمة وأخرى أو بين الحروف بفاصل زمني، بحيث لا يصدق عليه قراءة عرفا. فلو أن المصلي ترك الموالاة عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا بطلت الآية أو تلك الكلمة، فيجب عليه إعادتها بأن يعيد تلك الكلمة التي جعل الفصل بين حروفها. وإذا كان الفاصل طويلا بحيث انمحى بهذا الفاصل صورة الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وفي هذه الحلقة نقول: كما تجب الموالاة في الأقوال كذلك تجب وتعتبر في الأفعال أيضا، فإذا المصلي أتى بفاصل زمني بين أفعال الصلاة بحيث تنمحي صورة الصلاة تبطل صلاته. مثلا إذا المصلي في الركعة الثانية رفع رأسه من السجدة الثانية ولم يبدأ بالتشهد فسكت مدة طويلة ثم بدأ بالتشهد بحيث لو اطلع عليه إخوانه المؤمنون ونظروا إلى هذه الصلاة قالوا هذه ليس الصلاة إذ بالفاصل الطويل بين السجود والتشهد تنمحي صورة الصلاة. وربما يسأل سائل هل تبطل الصلاة إذا أتى المصلي بالفاصل سهوان لا عمدا؟ الجواب نعم تبطل الصلاة لو أخل المصلي بالموالاة بحيث انمح صورة الصلاة ولا فرق بين صورة العمد أو السهو. ويتبادر هنا سؤال وهو هل تطويل الركوع بأن يكرر سبحان ربي العظيم وبحمده كثيرا أو السجود أو قراءة السور الطوال يخل بالصلاة؟ الجواب لا يخل بالصلاة ولا تبطل الصلاة بذلك، فإن الإمام الصادق عليه السلام قال كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول الأخلاق الحسنة التي هي زينة الإنسان، وذكرنا أن الإسلام هو دين الأخلاق الحسنة، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى في الأخلاق الحسنة. ومن يتأمل سيرة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن أخلاقه الكريمة كانت مثار إعجاب الجميع، ولقد تحمل صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من المشاق في طريق دعوته المباركة، حتى إنه ما أوذي نبي كما أوذي هو صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا واجه صلى الله عليه وآله وسلم المشاكل والصعاب برحابة صدر، وذلك من كرم أخلاقه عليه وعلى أهله أفضل الصلاة والسلام. وعلى نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرى الأخلاق الحسنة نصف الدين، سار أهل بيته الكرام عليهم السلام وحياة الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام مليئة بالنماذج الفذة لحسن الأخلاق، فكانت حلتهم الحلم ورداءهم الصبر والعفو والصفح. إنهم جسدوا قول الله تبارك شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفو أقرب للتقوى. صدق الله العلي العظيم. إن الأخلاق الحسنة هي رصيد معنوي للإنسان بعد وفاته في البرزخ وفي الآخرة. ولعلكم حضرات المستمعين سمعتم بسعد بن معاذ. إن سعد بن معاذ كان من الأنصار، وكان زعيما لقبيلة الأوس من قبائل المدينة. جاهد في سبيل الإسلام وحضر بدرا وأحدا والخندق، وأصيب بجراح في غزوة الأحزاب أو الخندق، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطيب خاطره. ولما مات سعد من أثر تلك الجراح، تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس لتشييعه، ونزل صلى الله عليه وآله وسلم في قبر سعد وأزاح حجر اللحد بيده المباركة، وأهال التراب على سعد بعد دفنه. وهنا قالت أم سعد: هنيئا لك الجنة. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام، وأعلمها أن الله يتولى الأنفس بعد موتها، وأن سعدا سيلاقي أهوال القبر. واندهش الناس لما سمعوا. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرهم أن سعدا كان بذيء الأخلاق مع أسرته، ومن هنا فإنه سيلاقي في القبر أهوالا. نستجير بالله جميعا من أهوال القبر، ونسأل الله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا إلى خير إن شاء الله. ويستفاد من حديث لمولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا ثامن أئمة الهدى عليه الصلاة والسلام، أن سوء الأخلاق يقود الإنسان إلى النار، وأن حسن الأخلاق يسير بالإنسان نحو الجنان ورحمة الرحمن في ظلال الفوز والرضوان. وما أجدر بالإنسان حضرات المستمعين أن يحاسب نفسه في كل يوم آخذا بالحديث الشريف: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إن كانت أخلاقنا أعزائي الكرام بذيئة فلنقلع عنها، وإن كانت أخلاقنا حسنة فلنزد منها. وما أطيب للمرء أن يكون حسن الأخلاق في بيته وفي عمله وفي مجتمعه، يعاشر أهله بالحسن، ويكون مصداق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. ومن بعد ما تحدثنا حول حسن الأخلاق في إطار التعاليم الدينية الوضاءة حضرات المستمعين، لنرى ما يقوله علماء النفس بهذا الصدد. إنهم يقولون إن الإنسان الحسن السلوك والأخلاق يتمتع بصحة بدنية ونفس مطمئنة وحياة مرفهة، وإن له أن يبني حياته على دعائم السعادة. وفي المقابل أعزائي المستمعين، فإن بذيء الأخلاق مهاجم من أمراض البدن والنفس، وفي حياته المشقة والعذاب. إن الأخلاق الحسنة أعزائي الكرام هي التي تساعد على مد أواصر الصداقة مع الآخرين، لكن لا أحد يصادق ويصاحب سيء الأخلاق. نعم أعزائي المستمعين، إن حسن الأخلاق هو حجر الأساس في بناء المجتمع، ولا بد من ترويج ثقافة الأخلاق الحسنة فيه وإشاعة الفضائل والقيم الرفيعة. ورحم الله الشاعر الكبير شوقي الذي قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما جاء في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، والذي يأتيكم في الأسبوع مرتين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم في الحلقة القادمة إن شاء الله على موعد مع حديث آخر بالأخلاق الحسنة. طبتم وطابت لكم الأوقات دائما إن شاء الله، والسلام خير ختام.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك جميع الخلق وافتخرت، طاب المديح بذكر منك ريحانة، تحلو الصلاة بذكر منك إن رفعت، بين المحافل تذكيرا وآذانا. اللهم صل وسلم على المصطفى الأمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، متابعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله أعزائنا. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. الفتيات وأزمة القيم الاجتماعية موضوع حديثنا لهذا اليوم، وقضية تدني الالتزام بالقيم الاجتماعية لدى الفتيات. ونحن لأن هو برنامج عالم المرأة فنتحدث عن الفتيات والنساء، لكن تدني الالتزام بالقيم الاجتماعية أصبحت ظاهرة في أكثر المجتمعات، حتى تلك المجتمعات التي كانت تتحلى بعرفها بقوانينها الملزمة بالنسبة لأشخاص وأفراد المجتمع. هذا التدني أصبح اليوم يلاحظ وبشكل واضح ومع الأسف الشديد. وهذا التدني له آثار سلبية على واقع التربية والتنشئة الاجتماعية، وفي ظل التغييرات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي ظل الانفتاح الثقافي والإعلامي، فتياتنا اليوم يواجهن تحديات كبيرة تؤثر على سلوكهن وقيمهن، وهذا الأمر يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقيم الاجتماعية الأصيلة. يتجلى هذا التراجع في مظاهر مختلفة مثل الانحراف السلوكي، العلاقات غير الملتزمة، التأثر بالثقافات الغربية، التخلي عن القيم الدينية والأخلاقية، وهذه المظاهر تؤثر بشكل مباشر على واقع التربية، ويصبح من الصعب على الأهل والمربين توجيه الفتيات وغرس القيم الحميدة فيهن. تدني الالتزام بالقيم الاجتماعية لدى الفتيات له آثار مدمرة على المجتمع ككل، وهذا الأمر يؤدي إلى تفكك الأسر، إلى انتشار الجريمة، إلى تدهور الأخلاق، إلى ضياع الهوية الثقافية. لذلك أحبتي الأفاضل، لذلك نؤكد على هذا الأمر. يجب على المجتمع بكل مؤسساته بدءا من الأسرة والمدرسة ووصولا إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية أن يتكاتف من أجل مواجهة هذه الظاهرة والعمل على تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية لدى الفتيات وتوعيتهن بأهمية الالتزام بها في بناء مجتمع سليم ومزدهر. الاهتمام بتربية الفتيات وتنشئتهن على القيم الاجتماعية الصحيحة هو استثمار في المستقبل وفي مستقبل المجتمع، وهو ضمانة لبناء جيل واع ومسؤول قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل أفضل إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أحييكم أطيب تحية، وأنتقل إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة مياد العريبي الباحثة التربوية من لبنان لتتحدث لنا بأنها كيف تنظر إلى أهمية الانتباه إلى واقع تربية الفتيات وأزمة القيم الاجتماعية، أو ما يقال عنه أيضا التربية والقيم المتضاربة في العصر الحديث. نستمع إلى إجابتها.
السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. موضوعنا حساس جدا حول تربية الفتاة، يعني من انطلاقا من تربيتها على القيم الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية. هذا الموضوع حساس جدا لأنه الفتاة هي الأخت وهي الزوجة وهي الأم، فعندها عدة أدوار، كل هذه الأدوار بتصب ببناء المجتمع السليم والمجتمع المحصن والمجتمع المقاوم. تعد تربية الفتاة على القيم الأخلاقية هي يعني حاجة ضرورية جدا، لأنها هي التي تبني، يعني فينا نقول نحن نصف وبل أكثر من نصف المجتمع تساهم في هذا الأمر لكونها شريكة في صناعة الأجيال القادمة، وهذا بحسن مجتمعنا بظل كل هالتحديات النفسية والاجتماعية اللي عم نقطع فيها. طبعا وهون أنا بدي يكون عند الأم توازن بالمعلومات الدينية والنفسية والتربوية والاجتماعية، حتى لي أنا أمن أنه هيدي الفتاة إذا راحت على الدراسة هي محصنة، إذا فاتت لا اكتشاف